صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لله مطروح حوت منه الثرى نفس العليا والسؤدد مفقودا ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا ولا أخلقنا منه جديدا وسواكل في النوح تسعد مثلها يا رأيت ذا ثكلين يكون سعيدا للعيس تحكيها إذا حنت ولا الورقاء تحسن عندها التغريدة حنت فلم ترى مثلهن نوائح ليس مثل فقيدهن فقيد إن تدعوه أعطت كل قلب حسرة إن تنعو أعطت كل قلب حسرة أو تدعو صدعت الجبال الميدا يا عبراتها تحيي الثرى لو لم تكن زفراتها تدع الرياض هم يا وغتت أسيرة خدرها ابنة فاطمة لم تلقى غير أسيرها المصفوية المصفوية دا يا سعد الله قلبك يا زينب نادت فقطعت القلوب بشجوها لكن من درم البيان فريدة نادت فقطعت القلوب بشجوها لكن من تضم البيان فريدة إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي وعيقت جماني المنضودة مالي دعايا أوز فلم تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك سدودا. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. في زيارة لمولانا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، السلام عليك يا قتيل الله وابن قتيله، السلام عليك يا سار الله وابن ساره، السلام عليك يا وتر الله الموتور في السماوات والأرض، أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له وظلة العرش وبكى له جميع الخلائق وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا عزاءنا، إقامتنا لمجلس الحسين سلام الله عليه، وندعو الله أن يوفقنا لزيارته في مثل هذه الأيام عاجلا، وشفاعته وشفاعة بنيه وأخيه أبي الفضل العباس سلام الله عليه بحق الصلاة على محمد وآل محمد. هذه الزيارة زيارة مهمة جدا، نقلها محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله تعالى عليه في كتابه القيم الكافي الشريف من جملة زيارات سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ومن ناحية السند الزيارة لها اعتبار ويعتمد على سندها علماؤنا الأفاضل. زيارة تشتمل على بعض العبارات، هذه العبارات لا يمكن أن يستوعبها الإنسان العادي وبالفعل تحتاج إلى شرح وتفصيل، خاصة هذه العبارة حيث يقول أشهد أن دمك سكن في الخلد، يعني دم الحسين سلام الله عليه، واقشعرت له يعني الدم أظلة العرش، هذه الكلمة قوية جدا، وبكى له يعني الدم جميع الخلائق، وبكت له السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن، يعني كل شيء بكى، ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى. هذا التعبير أكيد يحتاج إلى تفصيل وإلى توضيح، لأن التعبير تعبير دقيق، والكلام الصادر عن المعصوم أي كلام كان يحتاج إلى توضيح وتبيين، فكيف بهذه الكلمات المباركة النورانية. في هذه الليلة سوف أتحدث حول هذا الموضوع، ويكون حديثنا إن شاء الله في نقطتين أو بحثين. البحث الأول نتحدث عن شعور الموجودات بصورة عامة، أن الموجودات تشعر ولها شعور ولها درك ووعي كامل. والنقطة الثانية التي هي أهم تسبيح الموجودات، ليس تشعر فقط بل تسبح، جميع الموجودات تسبح وباختيار تسبح وبشعور كامل تسبح. بالنسبة إلى النقطة الأولى، نحن من ناحية عرفانية أو فلسفية هذا الشيء عندنا واضح جدا، أن الموجودات ما دام هي مظاهر لله سبحانه وتعالى، والله هو الظاهر، وعلى أساس ما بينا وعلى ضوء ما ذكرنا سابقا حول النور، وأن كل شيء في الواقع هو مظهر لذلك النور المطلق، فإذا إذا صارت قضية النور وأن الموجودات هي تجلي للمطلق، فبطبيعة الحال جميع الصفات الإلهية متوفرة في كل موجود، ولكن بعض الصفات كامنة في شيء، وهذه الصفة الكامنة في هذا الشيء ربما تظهر في شيء آخر وهكذا. أذكر لكم مثالا لتوضيح هذه الحقيقة بصورة موجزة، ثم أدخل في الآيات القرآنية. نفرض أنه إنسان يعيش في بيت أو في حجرة صغيرة مظلمة، فأشرقت الشمس، عندما تشرق الشمس لا يشترط أن الإنسان يفتح النافذة حتى يرى الشمس قد أشرقت، حتى لو هناك ثقب صغير جدا، ومن خلال هذا الثقب ينتقل النور إلى الحائط، مجرد ما يرى هذا الإنسان هذا النور يعرف بأن الشمس أشرقت. يعني هذه العينة من النور، والعينة الثانية والثالثة والرابعة، والنور الخارجي حقيقة واحدة ليس فيها حقائق، فكل عينتين تدل على إشراق الشمس، ليس هناك فرق في البين. مثل الدم، عندما يأخذ الإنسان دم سواء من يده أو من رجله، هاي العينة قليلة كثيرة تدل على وجود أن نفس الصفات موجودة في جميع العينات الأخرى. كمثال طبعا أذكر هذه القضية، فعندما نقول بأن الله نور السماوات والأرض، ومثل نوره كمشكات فيها مصباح، والمصباح في زجاجة، والزجاجة كأنها كوكب دري، والنور انبثق، نور الله الذي هو الوجود انبثق وانتشر، وكل الموجودات كما نرى في دعاء كميل هي نور وجه الله، بنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. فإذا ليس هناك فرق بين النملة وبين التراب وبين النبات وبين الإنسان والملائكة، كلها تدل على ذلك المصدر المنبع المعدن، تدل، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. مش شرط أن الإنسان يشوف ملائكة، لا، تشوف أي شيء، المفروض من خلال أي شيء حتى لو شيء بسيط تدرك جميع صفات الله، جميع صفات الله بإرادته أوجد جميع الأشياء، وكل شيء قد توفرت فيه جميع الصفات، ولكن الموجودات تختلف، بعضها قد ظهر فيها صفة وكمنة وسترت صفة أخرى أو صفات أخرى، وهكذا في بعض الموجودات ظهرت فيها صفة الجمال واختفت صفة الجلال، وبعض الموجودات ظهر فيها الجلال واختفى فيها الجمال، كما يقول الشاعر والإمام الراحل يذكر هذا البيت شعر: جمالك في كل الحقائق ظاهر، ثم يقول: وليس هناك يعني شيء إلا جلالك ساتر، مضمون الشعر. فالجلال هو يستر الجمال، والجمال يستر الجلال. أذكر لك مثال الآن، بعض الأحيان في إنسان مثلا عالم، فالعلم جمال، ولكن لأنه أيضا هذا الإنسان قوي وشجاع فيفعل أفعال أخرى، حركات مثلا، هذا جلال. هذا الجلال ستر الجمال، فننظر إليه من منظار الجلال الآن كأنه بطل فقط، لا ليس هو بطل، هو عالم أيضا، ستر العلم من خلال ظهور البطولة، والعكس أيضا كذلك. شوف إنسان هو إنسان بطل وقوي كذا، ولكن في توافعه هذا التوافع يستر الجلال، يظهر الجمال، كما قال علي سلام الله عليه، هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إذا اشتد ضرابه. فالإنسان من يشوف أمير المؤمنين يتصور أنه كله جمال، أما عندما يراه في جبهات القتال هذا هو علي نفسه، نعم هو. أو الإمام الحسين سلام الله عليه كانوا يفرون من كالجراد المنتشر، عندما كان يهجم عليهم يقتلهم هكذا في حملة واحدة 1200 واحد قتل. فهذا الإمام الحسين عندما ننظر إليه من هذا المنظار استتر جماله وظهر جلال الله فيه، يد إلهية. نفس الإمام عندما يقرأ المناجات في المناجات الأخيرة، ننظر نحن من منظار الجمال، استتر الجلال كأننا نسينا. نحن هكذا، يعني المشكلة فينا نحن، ولا المفروض الإنسان ينظر إلى كل شيء ينظر إليه كمظهر للجمال والجمال، خاصة الإنسان كما بينا سابقا. فإذا كل شيء له شعور، له إدراك، فيه علم، فيه قدرة، ما دام صار كل شيء مظهر لذلك النور. هذا من ناحية فنية، من ناحية حكمية فلسفية، ما شئت تعبر. أما من ناحية روائية أو قرآنية، إلى ما شاء الله أدلة موجودة، أنا أشير لبعض الأدلة، وأحببت أن أكتب كتاب في هذا المجال لعلني أكتبه خلال الأسابيع المقبلة، عن شعور الموجودات وبكاء الموجودات، بكاء كل الموجودات للإمام الحسين سلام الله عليه. هذا بحث مهم جدا. بالنسبة إلى هذه المسألة أنا ذكرت أمثلة ثلاثة معروفة هي، ولكن أريد أن أشير إلى بعض النقاط الموجودة. مثلا بالنسبة إلى النملة، القصة معروفة أنه قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. فقالت: تعرف سليمان كنبي وجنود سليمان كجنود. والنقطة المهمة: وهم لا يشعرون، يعني تقيم أيضا، يعني تعرف أنه لا يشعرون. هذه من القيم الأخلاقية. بعض الناس يقول حيوانات لا تدرك القضايا الأخلاقية، لا تدرك، وهم لا يشعرون، كأنها تريد أن تقول أن سليمان طبعا إنسان عظيم وعنده جنود وعنده خيول وعنده كذا، أنت صغار فلا تسيئون الظن لسليمان، المفروض أنتم تسترون نفسكم، متوقعون من سليمان أنه نعم ما يدوس عليكم ما يزاحمكم. لا لا، هذا التوقع غلط أصلا، أنتم لا تستعدون، أنتم استروا نفسكم. وهم لا يشعرون، لا تسيئون الظن لسليمان. هذه الآية تدل على أن النملة تدرك قضية من القضايا اللي هي نسميها قيم أخلاقية، وهي مسألة حسن الظن بالنسبة للغير. الآية الثانية قضية الهدهد، وهي قصة الهدهد يذكرها الإمام الراحل للسيد أحمد في رسالته عندما يتحدث عن شعور الموجودات في تفسير هو الظاهر هو الباطن هو الأول هو الآخر واقعا. فقال في قضية الهدهد: أحط بما لم تحط به. هذا كلام عظيم، يعني أنا أعرف شيء أنت ما تعرفه. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أكيد 100%، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إلى هالمستوى، يعني الإمام في تلك الكلمة في الرسالة يشير
انه التهاون بها الموجودات متصور كل شيء انت، هذا انانيه نتصور انسان هو كل شيء. هذا سليمان والهدهد وشوف شلون، وبالفعل هم تنفذ الامر. واما بالنسبه الى النحله ايضا معروفه القصه، ولكن اريد ان اشير الى نقطه واحده في هذه الايه المباركه. واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما. شوف بعض الناس بيقول اوحى، يقول هذا غريزه. اي غريزه؟ اوحى جاي يقول، يقول غريزه ايحاء يعني. خلاص هاي التفاصيل الماديه اتركها، مو غريزه هذا. ايش هذا غريزه؟ ومما يعرشون. يعرشون يعني شنو؟ لان يعني كان في اشاره، كان النحله تعرف اكو مجموعات انسانيه ومسوي عريش وتركت الحياة العادية وعاشت في حياة مدنية، وتعرف العريش أيضا يعرشون يعني هؤلاء هالجيرانش الموجودين يعني هالناس هالأوادم. فلو ما كانت تعرف الله سبحانه وتعالى كيف يخاطبها ومما يعرشون، فتعرف العريش، تعرف الحياة المدنية وتعرف كذا وكذا، روح اتخذي الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون. هذا بالنسبة إلى شعور الموجودات. مئات الآيات موجودة، أنا جمعت كثير من الآيات، ولكن ليس هناك مجال أن أقرأ تلك الآيات. ننتقل إلى البحث الثاني، أن الموجودات قلنا مش لها شعور فقط، تسبح أيضا. وهذه قضية التسبيح قضية وايد مهمة. التسبيح، التسبيح شنو معناه؟ التسبيح من السباحة. شوف تسبح مثلا، تسبح، أنا أسبح، أنت تسبح، هاي نفس التسبيح. التسبيح هو السباحة، بس السباحة في بحر الخير، في بحر الوجود. واحد يسبح في البحر العادي في الماء، واحد يسبح في بحر الوجود، فما يشوف نفس الشيء ولا قيمة. يشوف الوجود المطلق ما يشوف نفس الشيء، فبالنتيجة يقول ويني وين الله؟ سبحان الله. ينزه الله عن النقص. ولهذا سمي التسبيح بالتنزيه. وهو معنى التنزيه ترى، التسبيح يلازم التنزيه. التسبيح يلازم التنزيه، يعني المسبح لازم ينزه حتى يكون مسبح، ولا مو مسبح. لأنه عندما نفكر في كلمة الصمد، الله الصمد ملأت كل شيء رحمته، إنه وين مكاننا احنا؟ ولا شيء. إذا رحمة الله ملأت كل شيء، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، شو دورك أنت؟ يعني فللت منك رحمة، أنت شو دورك؟ تقول هاي رحمة منك، مو قلت وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فأنت ما لك مجال. بس خلاص أنت لا تصدر منك لا رحمة ولا كرم ولا خير. كل الخير بيده، بيدك الخير. إنزين أنا شنو دوري؟ ولا شيء، ما لك دور. إنزين عندما يصدر منك الكرم لك دور واحد، إنك أنت سبحت في بحر الكرم، سبحت في بحر الكرم. أكو بحر الكرم، تصور بحر الكرم، بحر الرحمة، بحر المغفرة، بحر الرأفة، بحر الجمال. أنت إذا صرت جميل سبحت في بحر الجمال. عندما سبحت في بحر الجمال هنا أنت صرت مظهر للجمال. من تغوص في بحر الجمال تقول جل الخالق أنا شنو؟ ولا شيء. يعني في نفس اللحظة تعرف بأن أنت مو شيء، وتعرف بأن الجمال الذي جاي تسبح فيه هو منزه عن يكون مثلك أنت. أنت السابح فأنت جاي تسبح، أما ذاك البحر العظيم من الجمال المطلق الذي ليس له حد، هذا ما يصير مثل يكون، وليس من السابحين، من المسبحين بهذا المعنى. فالنتيجة تنزه الله، تقول سبحان الله، تنزه، تقدس الله، تقدس الله سبحانه وتعالى. هذا معنى التسبيح، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. على هذا الأساس الله سبحانه وتعالى يقول في آيات كثيرة موجودة في سورة الحج، هناك آية لطيفة أيضا يقول: ألم ترى أن الله، ما تشوف أنت أن الله يسبح له مو ما لا من في السماوات. من هنا نعرف بأن الموجودات اللي في السماوات تتعقل من في السماوات، لأن كلمة من لا تطلق على غير العاقل. من في السماوات والأرض، وبعد شنو؟ من هنا نعرف هذه مو حيوانات، لا غير حيوانات، لأن بعدين يقول والطير، والطير يعني جاي يجيب نموذج من الحيوانات الآن، والطير صافات. هاي الصافات وايد مهمة، تسبيحها بهذه الطريقة. يعني الشاهد كل قد علم صلاته وتسبيحه، مو هذا تكويني مثل ما يقولون البعض، تسبيح تكويني يعني تكوين، لا لا مو تكوين، إرادي اختياري. كل قد علم، هو يعرف شو يسوي، يعرف وكان يعرف. كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. من هذه الآية نستفيد بأن الموجودات لها شعور، لها درك، وهي تعبد الله سبحانه وتعالى، تسبح تحمد بإرادتها. هي آية صريحة. آية أخرى وهي عظيمة جدا، هذه الآية بعد تحسم الموضوع. وإن، هي وإن من شيء إلا، هذا أحسن نوع من الحصر، يعني بدون استثناء. إن هنا يقولون بمعنى النفي، وما من شيء إلا، مثل ما لا يمسه إلا، لا نجيب إذا لا إجت وبعده إلا، هاي حصر فيها مثل إنما، إنما نفس الشيء. بس إن إذا إجت بهالطريقة الحصر فيها آكد، حصر قوي جدا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وهنا ما يقول يسبح بس، يسبح بحمده يعني ينزه الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت يحمد الله. والحمد له معنى ثاني مثل ما يقولون التخلية والتحلية، يعني الأشياء تعرف أنه الله ليس بجاهل وهو عالم. فبعض الناس يقول الله ليس بجاهل ولا بجسم ولا هو بخيل ولا هو كذا، هذا ينزه الله. بس من جانب الإيجاب ذهنيته فارغة، الذهنية فارغة. الواحد يقول والله الشيء اللي عندي هذا اللي أو اللي عندك في جيبك أكيد هو مو فلوس، هاي مو فلوس ولا مفتاح، زين وبعد ولا فلان، إذا اعترف شنو؟ يقول ما أعرف شنو، بس أنا أدري إنها مو هذه، هذه المعرفة ناقصة. المهم إن الإنسان يجيب الجانب الإيجابي أيضا، مو بس تخلية، يقول هذه لا هذه ولا هذه ولا هذه، التسبيح تخلية، يقول الله ليس مركب ولا جس ولا كذا، إذا شنو؟ التحميد تنسب الصفة إلى الله، هو عليم، هو قدير، هو رؤوف، هو عليم، ليس بجاهل فهو عليم، يعني ذهنيتك تمتلئ بصفة جمال وجودك، ينسجم مع الجمال، هذا الحمد. هنا يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذا درجة أعلى. زين ما قال ولكن لا تسمعون، لا، ولا قال ولكن لا تدركون، قال ولكن لا تفقهون. الفقه شنو معناه؟ ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الفقه هو الفهم الدقيق، يعني يبي لك انت تدقق عدل وتدرس وتمارس رياضات شرعية، يلا تعرف ان الموجودات شلون تسبح وتحمل. فاذا القضية صارت الان اصعب، ولذلك مثل جابر بن يزيد الجعفي، التلميذ من تلاميذ الامام الباقر سلام الله عليه، كان يعرف كلام البهائم، الخروف كان يعرف شو جاي يقول، وعنده قصص لطيفة موجودة، قصص وايد لطيفة، كان يعرف حتى يقول حق الأصحاب هذا الخروف الآن شو جاي يقول، هذا الخروف بعدين يروح يتحققون يقولون ها عدل طلع، كانوا يمتحنونه دائما. ليش؟ لأنه تعلم الأسرار من الإمام الباقر سلام الله عليه. ولكن لا تفقهون تسبيحهم. في جملة أخرى يقول وسخرنا مع داود الجبال، بتقول هذه حيوانات بس، حتى الجمادات، يسبحنا والطير وكنا فاعلين. في آية أخرى يقول الجبال سبحنا متى؟ بالعشي والإشراق، يعني وقت مناسب، وقت العشاء والإشراق. هذا يبين التسبيح مو تسبيح تكويني. هاي كل الآيات تفند الآراء اللي تسمعونها يكتبون هؤلاء المستشرقين أو المستغربين إن صح التعبير، اللي يسمون نفسهم منور الفكر، الفارسي يقول روشن فكر، يقول هذا والله فاهم، ما يفهمون شيء. يعني هالناس اللي جاي من أوروبا وهذه ينظر في الإسلام ما يفهم شيء عن الإسلام، متنخدع بكلامه، بس شلون واحد يناقشه؟ لأنه ما يفهم لا عن العرفان شيء ولا عن الفلسفة، شلون تناقشه؟ هو جهل مركب هم يعيش، يتصور أنه يعرف. أدب عربي مدارس، فنون العربية ما يعرف، البلاغة مدارس، الفصاحة مدارس. إذا مو أنت مسلم وبتنزع الإسلام، إذا وين؟ هذا أول شيء تعرف القرآن، القرآن بعب العربية مو باللغة الإنجليزية. إذا لازم تعرف هالنقاط الدقيقة الموجودة، شلون أنت تبدي رأيك في الإسلام وما تفهم أدب عربي؟ ولو هذا خطير ترى تتبع هذين وتبعية هؤلاء، يورط الإنسان في متاهات. المهم ما أدخل في هذه الساحة في هذه الليلة العظيمة. في آية أخرى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. بعد تقول شنو هاي الآية شنو فيها؟ أتينا قالتا أتينا طائعين. الآية الأخرى وأشفقنا منها، أشفاق أكو موجود في آية الأمانة، فأشفقنا منها. وفي دعاء الصباح دائما نقرأ احنا يا من دلع لسان الصباح بنطقي تبلجه، بنطقي تبلجه. شوف شلون اصل التعبير واضح، لسان الصباح يعني الصباح له لسان. طبعا على هذا الاساس ندخل الان في بكاء الموجودات ونختم الحديث. في حديث هكذا فلقد دكت السبع الشداد لقتله الحسين سلام الله عليه، وبكت البحار بأمواجها، والسماوات بأركانها، والأرض بأرجائها، والأشجار بأغصانها، والحيتان ولجج البحار، والملائكة المقربون، وأهل السماوات أجمعون. كل شيء بكى للحسين سلام الله عليه، ما يرى ما لا يرى، أهل الجنة أهل النار. من نأتي الإنسان من ناحية أنه جماد باختياره يبكي، أما من ناحية أنه إنسان حيوان، أما من ناحية أنه إنسان يمكن بإرادته لا يبكي، ومشكلة يعني أهل النار يمكن واحد أهل النار فسق شلون يبكون للحسين سلام الله عليه، ما يبكون باختيارهم يعني اختيارهم الإنساني، أما يبكون باختيارهم الحيواني كحيوان مثل الحيوانات الأخرى، اختيارهم الجمادي. من هذا الباب كل شيء بكى باختياره، أما أهل الجنة يبكون باختيارهم، الاختيار الذي فيهم من ناحية الجمادية لأنهم جماد وهم في نفس الوقت حيوانات، حيوان يعني حياتي ونبات وإنسان. أما أهل النار لا، بس هذا يبين بأن أهل النار أيضا باختيارهم يبكون ولكن مو كأناس كخلق. ولهذا الدعاء أو الزيارة عجيبة واقعا، يقول وبكى له جميع الخلائق، ثم يقول وبكت له السماوات السبع ومن السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وبينهن ومن يتكلف في الجنة والنار. التعبير هنا دقيق، من خلق ربنا، من خلق ربنا يعني شنو؟ يعني لأنهم خلق. لا تقول أهل النار شلون يبكون، يعني شمر هو أهل النار هم يبكي؟ لا، لأنه خلق نعم، أما لأنه شمر لا، شمريته في إنسانيته ما بيبكي، أما لأنه خلق من خلق ربنا. وما يرى وما لا يرى، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. كل شيء بقى للإمام الحسين سلام الله عليه، لا للحسين، لدم الحسين. هذا الدم شنو؟ هذا الدم هو الدم الذي ارتفع إلى السماء، نعم كما سمعتم في مقتل هذا اليوم إنه كان يملأ يده عندما تمتلئ يرمي الدم إلى السماء فلم تنزل حتى قطرة واحدة، لم تنزل قطرة واحدة إلى الأرض، حتى في بعض العلماء يقول لو كان تسقط قطرة واحدة على الأرض لابتلى كل الناس بالعذاب، لأنه رحمة الله الواسعة. وعم العلماء يقول ما كان يرضى بأن قطرة تنزل على الأرض، هذا شيء عجيب، عالم كبير ينطق بهذه الكلمة. فإذا الإنسان عندما يتأمل في هذه الزيارات يعرف عظمة المصيبة، جلت وعظمة المصيبة علينا وعلى جميع سماوات والأرض، وعظمة مصيبتك في السماوات في الأرض في كل مكان. ونحن في هذه الليلة نتذكر تلك المصيبة العظيمة التي وقعت على زينب سلام الله عليها وأطفال الحسين، والمصيبة بدأت من هذه الليلة. أحب أن أعيش ونعيش حال خيمة الحسين سلام الله عليه، تلك الخيمة المظلمة في مثل هذه الليلة، ونعيش تلك الحالة ونتذكر تلك المصيبة، ونعزي الصديقة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها، ونعزي ولي الله الأعظم الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه أفضل، وتتذكر تلك المصيبة العظيمة الجلل في مثل هذا اليوم عندما وقعت مصيبة قتل الحسين سلام الله عليه. بعد ذلك ماذا حدث؟ الحوادث التي هي بعد القتل هي أصعب من الحوادث التي كانت قبل القتل، لأن قبل القتل الإمام الحسين كان يحارب ويجاهد، نعم، وكل القضايا كانت يعني طبق الموازين الجهادية، أما بعد القتل صار النهب والسلب والهجوم على الخيمة وإهانة الأطفال وضرب الأطفال وحرق الخيام، وأيضا هناك مصائب أخرى اللي لا يمكن أن تعد ولا تحصى، مصائب كثيرة جدا. هجموا على خيمة الحسين سلام الله عليه،
هذه مصيبة أولى. وأيضا قال يا خيل الله اذهبوا ودوسوا صدر الحسين، داسوا على صدر الحسين. حتى بعضهم يقول كانت زينب سلام الله عليها تسمع تكسر عظام الحسين. واحد من العلماء يقول هكذا، كيف قالت حالا زينب سلام الله عليها وهي ترى هذه المواقف. وعندما هجموا على الخيمة، أقول لكم أيها الموالين أيها السادة، تصور هذه الخيم كانت قريبة من بعض، وكان أطرافها أطراف الخيم خندق محفور، وليس هناك إلا طريق واحد. فهذا الجيش العظيم عندما هجم على خيمة الحسين، تصور الأطفال أين ذهبوا. يقول أحد العلماء قسم من الأطفال ربما سقطوا في الخندق وماتوا، وقسم وقعوا تحت حوافر الخيل. وأما زينب سلام الله عليها واقفة عند خيمة الإمام زين العابدين سلام الله عليه، عندما نادى أحدهم عليكن بالفرار، هي تقول أيضا الكل يفر أما زينب واقفة، لما واقفة هنا؟ تشير إلى الإمام زين العابدين سلام الله عليه. أرادوا أن يقتل الإمام، أرادوا أن يقتل الإمام لولا زينب. زينب مسك الإمام، يعرف بأن هذا حجة الله لا بد من الحفاظ عليه. إلى أن خرج الأطفال فرين، واحدة تندب ولدها، واحدة تندب إخوتها وسعدها، واحدة بيدها بيدها تشفخ وجهها، يا بالروح العزيز يا حسين. ليلة المصيبة، يا بالروح العزيز شلون ساكن على الغبرة وعلى التربان نايم. الأطفال انتشروا، انتشر الأطفال. ماذا حدث بعد ذلك؟ كانوا يهجمون على الأولاد، يأخذون منهم القط والسوار، وكم يبكون أيضا في نفس الوقت. يبكون، لما تبكي؟ انظر إلى هذا المنطق، يقول إذا أنا ما أسوي غيري يأخذه. هذا منطق، شوف المنطق الشيطاني هكذا. حتى أن هناك امرأة من بني بكر بن وائل صرخت أيوا حسينا، أتسلب بنات رسول الله وأنتم تنظرون إليهم؟ جاء زوجها وأخذها إلى الخيمة، أبعدها عنهم، ماكو واحد يدافع عن أهل البيت. وأما زينب يقول الراوي رأيتها جاءت جلست عند ذلك الجسد، كيف عثرت على جسد الحسين لا أدري، ولكن بعضهم يقول رأت المكان اللي فيه أحجار في سيوف مقطعة رماح، هذا المكان أكيد هو مكان الحسين، فجاءت وفرقت تلك الأحجار والسيوف، فإذا بالحسين سلام الله عليه أجركم الله أيها الموالين مقطع الأعضاء. رحم الله من نادى أيوا حسينا، ليلة مصيبة هذه الليلة، أيوا حسينا أيوا إماما، جسد بلا راس، الإصبع مقطوع أيضا، قطعه ذلك اللعين أراد أن يسرق خاتم الحسين، والبدن مقطع. أيها السادة أعتذر، جدكم الحسين سلام الله عليه. لا يتحمل الإنسان هذه المصائب، لا يمكن يتحمل المصائب، مصائب جلل عظيمة جدا. المرحوم الأميني عندما كان يسمع المصيبة كان يرمي نفسه على الأرض، يقال هكذا في الحرم في مقابل الناس، ليس هناك وقار في قضية الحسين، واحد يحافظ على وقار، لا، كان يرمي نفسه على الأرض ويبكي ويصرخ ويقول حسين ماذا فعلوا بالحسين في مثل هذا اليوم. الله، يقول الراوي رأيت زينب بعدما عثرت على ذلك الجسد جلست عنده، رفعت الجسد إلى جهة السماء، ثم قالت: إلهي تقبل مني هذا القربان. ثم التفتت إلى نحو المدينة، قالت: يا جدا يا محمدا، صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك، هذا حسينك. ليش قالت حسينك؟ يعني نفس الحسين اللي كنت تقول عنه وكنت تحبه وتاخذه على المنبر وتقبله وتقول احب الله من احب حسينا، تقول حسين مني وانا حسين، هو نفسه هذا. هذا حسينك مقطع الاعضاء، محزوز الراس من القفا، مسلوب العمامه والرداء، يا مرمل بالدماء وبناتك السبايا. يا جدي قوم، هذا حسين مذبوح، يا جدي قوم، هذا حسين مذبوح على الشاطئ على التربال متروح، يا جدي ما بقت من الطعن روح، يا جدي قلب اخوي حسين فطاير، يا جدي الربح بفادة تثنى، يا جدي بال يا جدي بالرمل وجهه، يا تعفاه، يا ماذا تفعل زينب؟ هي المتكفلة لليتامى. التفتت إلى نحو الغريلة نحو المدينة، نادت: يا علي يا علي، بويا يا بويا، بويا علي الليل هوت، علي الليل الليل هوت. تذكر تلك المصيبة، انتقل إلى كربلاء في مثل هذه الليلة. بالتأكيد الحجة سلام الله عليه الآن عند قبر الحسين، ولكن الحجة الفرق بينه وبيننا نحن شنو؟ نحن عندما نذهب إلى قبر الحسين لا نرى إلا الضريح، نعم، ولكن الحجة سلام الله عليه عندما يذهب هناك ينظر بعينه الملكوتية، يرى ذلك البدن المقطع، يرى ذلك الجسد المقطع، جسد جده الحسين، ويرى علي الأكبر إلى جهة رجل الحسين حيث قطعوا من سيوفهم اربا اربا. وايضا ماذا يرى الحجة؟ يقول بعضهم: رأى الحسين في المنام سأله: اين الطفل الرضيع مدفون؟ وين الطفل الرضيع؟ قال: واما الطفل عبد الله الرضيع فمدفون على صدري، دفنه الامام زين العابدين على صدر الحسين. آه آه، بويا يا بويا يا بويا، علي الليل هوايد، وحرمة وغريبة ولا لحد، سعد الله قلبك يا زينب، حرمة وغريبة ولا وبخيامنا بخيامنا صارت تفرها، يا يد عزيزك على الرب مدى، يا يد عزيزك على الرب، يا الرب مدى، يا يد بويا يا بويا، بمن يا بويا القلب يضمد، من حسين هل عندي يم الدين، ومن والد العباس، العباس مار، انسى سأل عيني يا حسين أخي يا أملي وعرجماني المنضود أن لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. لشفاء المرضى مريضة أما أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما 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 يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف عنا السوء يا الله. اللهم شافع بشفائك يا الله. اللهم اشف كل مريض. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأيد وسدد حماة الدين. إخوان الحاضرين احفظهم بحفظك، تقبل أعمالهم. اللهم تقبل أعمالنا وارزقنا زيارة مولانا سيد الشهداء في الدنيا وشفاعته في الآخرة. وليا من المسلمين احفظه بحفظك، عجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان. وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وشهدائنا ومراجعنا أموات المؤسسين لهذا المأتم المبارك والحاضرين وروح إمام الأمة ووالدينا، الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.